والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ما يتعلق في بحثنا في الاستنباط المستبطن، حيث أرجعنا الأمر إلى الاستنباط العام والاستنباط الخاص، والذي وقع بحثنا عليه في الاستنباط الخاص بما ينطوي على عدة موضوعات، الذي من ضمن تلك الموضوعات وهي كلها مباحث أصولية، ما خرجنا عن إطار المباحث الأصولية، الذي أشرنا إليه في الشرط المتأخر. عندنا أيضا شرائط الحكم، عندنا ثمرة مسألة الاجتماع. هذه مباحث أصولية، وإنما أخذناها على نحو المقتطفات لأجل التطبيق في ناحية الاستنباط المستبطن، بما أن من مقتضيات المجتهد في مقام استنباطه أن ينظر إلى واقع الكبريات المطوية في عالم مستنبطه فيتحرك لأجل أن يصل إلى القياس الأصولي. القياس الأصولي دائما قائم ضم الكبرى إلى الصغرى، فعندما تضم الكبرى إلى الصغرى ثم تريد أن تستنتج نتيجة أصولية من خلالها أن تطبق تلك المسألة الأصولية على مورد مسألة فرعية إلهية، هذا التحرك طولي وليس عرضي. فأنت تحرك الأولي ضم الكبرى الظهورات، مثالنا الشرط المتأخر، مثال الثاني شرط الحكم. وفرقنا أيضا بين شرط الحكم وشرط الموضوع أيضا، ولا يمكن أن نجعل الشرط ما بين الحكم والموضوع واحدا، وإنما يختلفان سنخا. فالغرض أن المستنبط عندما يستنبط يأخذ مورد قياسه الأصولي على نحو الأمر الطولي، بحيث أنه يتدرج من كبرى إلى كبرى للوصول إلى مسألة فرعية إلهية في الحكم على مورده الذي يريد أن يستنتجه. هذا التدرج في ناحية ما يقوم به في مستنبطه، أن المستنبط هناك موجود حاصل، ولكن يتحرك بهذا التحرك التدرجي والأمر الطولي حتى يصل إلى نتيجة صحيحة أو غير صحيحة. فالغرض مثالنا السابق أنه إذا كان هناك شرط متأخر، شرط متأخر، وشرط المتأخر قد وقع الخلاف فيه، كل يقول أنه كيف نتصور شرطا متأخرا، فإنه يلزم التفكيك فيما بين المعلول عن العلة. دفع هذا الإشكال صاحب الكفاية الله، قال أن هذا الإشكال غير وارد، لأجل كون أن هذا الأمر شرط متأخر نظير كما مثلنا في إجازة بيع الفضولي أو بالنور علما إلى غسل المستحاضة عندما تكون تغسل ليلا وتكون صحة صومها المتأخر، إلى غير ذلك من الأمثلة الذي أيضا ينظر إليها. فكل هذه الموارد ماذا يؤخذ؟ أن هناك تفكيك وفصل ما بين الشرط والمشروط، فإذا هذا نظير فصل المعلول عن العلة. فالشيخ صاحب الكفاية قال له أنه لا مانع أن نجمع بينهما باللحاظ، أي نجمع هناك ما بين الشرط والمشروط بعالم التصور الذهني، والتصور الذهني ملتقى. هذا أيضا على مسلك أيضا الشيخ العراقي على المقام، أن مثل هذه الأمور لا توجب قدحا ولا توجب إشكالا، وإنما يقول بالصور العلمية، فإذا يلتزم هناك صور علمية التقائية تكون موردا للجمع ما بين هذه الموارد، نظير كما ينظر العلم، الظن، الشك، الوهم إلى غير ذلك، كلها يريدها بعرض واحد وتكون في صفحة واحدة. هذا بحسب مسلك أيضا أغضياء العراقي على الله مقامه. فنحن الآن أصبحنا في ناحية دفع الشبهة بأن الشرط المتأخر يوجب التفكيك ما بين المعلول عن العلة، ليس ذلك، وإنما هناك وجود تقارني، والوجود التقارني لا بعد فيه في أي صورة، بأن نجمع ما بين هذه الأمور عن طريق الاعتبار، والاعتبار جامع. هذا الإشكال السابق الذي طرحناه فيما مضى. عندنا أيضا كما بالنسبة إلى شرط الحكم، شرط الحكم وشرط الموضوع يختلفان سنخا، بحيث أنه إذا ورد شرط حكم طبيعي ورود الشرط مع الحكم أكون ملائمة. الحكم دائما ينظر إلى المعنى الحرفي، الشرط أيضا لما يرد إلى الحكم يلائمه أن يكون معنى حرفيا. الشرط الذي يرد مع الموضوع، الموضوع أمر بالمعنى الإسمي، لما يرد الشرط يلائمه أيضا معنى الإسمي. فإذا كل من شرط الحكم يلائمه سنخه، وكل شرط من الموضوع يلائمه سنخه الضابطة. فلا يمكن أن يرد الشرط متعاكس، بحيث أن شرط الحكم يرد على شرط الموضوع، أو شرط الحكم يرد على شرط الحكم، هذا كلاهما لا يمكن، وإنما لكل منهما سنخه وحقيقته. هذه أي ضابطة فتكون على ذهنك حتى لا تكون هناك من الأمور المتداخلة. فهذه اللوحة التي أحببنا أن نشير إليها على نحو العجالة. الآن بعد عرضنا لهذا ما أورده السيد الخوي على الله مقامه، على صاحب الكفاية، بأنه هناك قد أورد السيد الخوي على بإيرادين على صاحب الكفاية. الأول أن فعلية الحكم تتوقف على فعلية موضوعه، الثاني أن كلامه أي كلام صاحب الكفاية أوجب خلطا فيما بين الجعل وما بين المجعول، وبالنتيجة أشكل السيد الخوي على صاحب الكفاية بأنك تلتزم بهذه اللوازم، وهذا بالنتيجة من باب الخلط بين شرط الحكم أو ما نعبر عنه بشرط الجعل أو شرط المجعول. هذا الإشكال الذي أورده في الحقيقة يحتاج إلى مقدمة. ما هي المقدمة؟ عندنا الضوابط المبنائية العلمية. دائما أنت الآن لما تشكل على شيء لابد أن ترجع إلى المبنى، مو تشكل المصداق. السيد الخوي على الله مقامه عنده دائما دور أنه ينظر إلى الموضوعات، بما أن مسلكه مسلك موضوعات ومسلكه مسلك المرزا النايني على الله مقامه، فهو دائما ينظر إلى الموضوعات فيقع في ناحية هناك قد يشتبه الحال عنده بأن هذا من باب خلط واشتباه ما بين الجعل وما بين المجعول. نقول ليس ذلك، وإنما هناك إرجاعات مبنائية، والإرجاعات المبنائية تدفع هذا الشبه. ولذا أن صاحب الكفاية لما أرجع الأمر إلى من؟ إلى الاعتبار واللحاظ الاعتباري الجعلي الذي يكون ملتقى للجميع، أكون هناك انتزاع كبروي، فالتقى بمن؟ بأمر جامع وأمر يجمع ما بين الأمرين، فلا يكون هناك أي حالة من الأخذ المتأخر في المتقدم وأخذ المعلول دون العلة، هذا كله دفعه. كذلك نأتي إلى موردنا أن الشيخ أن صاحب الكفاية إنما نظر أن هناك شرط يرتبط إلى الجعل وشرط إلى المجعول، ولكن في النتيجة أنه هل هناك تداخل؟ نقول ليس تداخل، وإنما إرجاع المن إلى ضابطته. ضابطته ماذا؟ أن يرجع الأمر إلى عنوان، ولما رجع إلى العنوان إذن هناك إرجاعات واقعية. ولما تكون إرجاعات واقعية مو إرجاعات ناظرة المن إلى مصداق خارجي وتردد موضوعات. نعم بحسب تصور السيد الخوي على الله مقامه ينظر إلى الموضوعات فبنى أن هذه القضية راجع المن إلى الخلط، خلط بين الجعل وبين المجعول، هذا ليس ذلك، وإنما صاحب الكفاية ناظر إلى المبنى. مبناه ماذا؟ إرجاع إلى وحدة العنوان، والعنوان أي مصداق له؟ أمر واقعي جامع فيجمع بين هذه الأمور، ولا يكون موردا من للتداخل، والذي يكون في نظره ضابطة مبنائية علمية. والسيد الخوي نظر إلى الموضوعات بلحاظ موضوعات متغيرة، والموضوعات متغيرة أخذها بلحاظ الجعلي والمجعول. هذا بحسب ما طرحناه في البحث السابق. الآن الذي أيضا من مصادق الثمرات العلمية، وهذا أيضا بحثنا السابق الذي كررناه في مسألة اجتماع الأمر ونهي، أيضا مكرر في بحثنا الآن، ما هو المصداق الحقيقي في صدق مسألة اجتماع الأمر والنهي؟ فنحن أشرنا أيضا أن بيان معرفة الكبرى والصغرى منهما وبيان التفصيل واستعراض الأدلة ما بين القول بالجواز أو القول بالامتناع، كل هذه الأمور راجعة علما إلى أن مثل صلي ولا تقصيب بالنتيجة مرجعهما إلى أجانب، هل هو اتحادي في المقام بمعنى أنه يتحد، ففعل المكلف عندما جاء بالصلاة جاء بصلاة مع غصب، هل أوجب وحدة حقيقية ما بين الصلاة وما بين الغصب، أو أن هناك وجود تقارني بحسب مسلكنا أن وجود تقارني، والوجود تقارني لا تداخل ولا يمكن أن نعبر عنه بمن بإدخال الصلاة في الغصبية، الغصبية على حدة والصلاة على حدة، وكل منهما مقولة مختلفة عن أخرى، فلا يكون هناك أي تداخل فيما بين الموضوعات. فعلى ما أشرنا إليه في بحثنا الأصول السابق، وهنا أيضا من باب أن الأصول خاصة، أيضا أشرنا إلى هذه المسألة، وهي أن اجتماع أمر أنه قائم على القول بالجواز يمكن أن نجمع بينهما، ولكن بناء على الامتناع أن الصلاة مع الغصب أخذ موضوعين متحدين، وإذا أوجب الاتحاد يوجب الامتناع هكذا. فبعد طرحنا لما تعرضنا إليه، إذن المسألة قائمة على القضايا المبنائية، القضايا المبنائية دائما حوارك مع الشخص لا بد أن تكون دائما مبنائي، مو أن تنظر إلى المصاديق، إذا نظرت إلى المصاديق كما يذهب إليه السير خوي على الله مقام، ينظر إلى المصاديق، ينظر إلى الموضوعات، فيوجب هناك حالة من الإرباك والتداخل والخلط فيما بين المسائل. وإن المورد من نوع الانضمام دون الاتحاد، إلا أن هناك فارق. ما هو الفارق؟ بينما كان المكلف عندما يأمر المولى قال صلي، ثم بعد ذلك قال المولى له لا تغصب، جاء المكلف فأورد كل من الأمر والنهي في موضوع واحد فأوجب التقاء، هذا الالتقاء ماذا أوجب؟ هل التقاء اتحادي أو أن هذا الالتقاء ماذا تقارني؟ فبناء على الحيثية التعليلية واتحادي، بناء على الحيثية الذي نعبر عنها بمن بالتقارنية وهو لا تقارني، والتقارن كل منهما يؤخذ على نحو الانضمام، فإذا أوجب انضماما فلا يوجب تداخلا ما بين الأمرين. هكذا أيضا يمكن الإشارة إلى هذا المعنى، وهذا بحسب واقعه الموضوعي يستدعي أن يكون المحفز هو ذلك الداعي فيكون بذلك المقدار، إلا أنه لا معنى لجعل الداعي نحو الأمر الممتنع. الشارع المقدس دفعك نحو الامتثال، لما دفعك نحو الامتثال مو أنك تجعل أن هذا الدفع هو ملتقى اتحادي، وإنما ملتقى تقارني، وإذا كان ملتقى تقارني إذن لا بعد فيه ولا محذور في ناحية دعوى القول بمن بأن المورد من باب الامتناع. المسألة ليست امتناعية أساسا، وإنما المسألة قائمة لمن على الوجود التقارني كما عليه مسلكنا في المباحث الأصولية، وهذا أيضا إشارة على نحو القضايا الذي نعبر عنه بالاختصار. وعلى هذا ينتج من ذلك أنه لا يلائم الأمر من جهة الغصبية، فلا يكون هناك مداخلة في الجهة الاقتضائية وملازمة للمحرم بالوجود الخارجي، إذا جاء وقال المولى صلي ثم قال لا تغصب، وجئت بمن بالصلاة مع الغصبية في الوجود الخارجي، هل هم أوجب وحدة حقيقية في كل من الصلاة والغصبية بآن واحد على نحو الاتحاد؟ نقول لا، وإنما حصل فيما بينهما على نحو التقارن، والتقارن لا يستدعي الاتحاد فيما بين الوجودين. هذا بحثنا السابق الذي طرحناه، أيضا نشير إلى الثامن المفاهيم. ما هي المفاهيم الذي يمكن أن نشير إليها؟ عندنا تعريف مفهوم، تعريف مفهوم، كلمة تعريف مفهوم، وعندنا معنى الاصطلاح في المفهوم، فإذا لابد أن نفرق بين هذين الأمرين حتى لا يكون هناك أيضا مداخلة بين المفهوم اللغوي والمفهوم الاصطلاحي. أما بيان تعريف المفهوم وهو كل معنى يفهم من اللفظ، ما كلمة سعدانة، ما كلمة سعدانة أي نبت، ما هي كلمة سميداء السيد، إلى غير ذلك. إذن هذه المفردات التي تطرح إنما يراد مفهومها اللفظي المجرد، كلمة يطلق عليها بهذه العبارات. فإذن أو أنه بعض المفردات متداخلة بعضها، مثلا سيف، صارم، صمصام، حسام، بتار إلى غير ذلك، هذه مفردات يريدها المورد، وهذا نعبر عنها بالمشتركات اللفظية. عندنا أيضا المشتركات على قسمين، مشتركات معنوية وعندنا مشتركات لفظية. إذن كلمة ورود مفهوم، أي ما يفهم منه من اللفظ، هذه المعنى اللغوي، هو كل معنى يفهم من اللفظ أو ما يفهم من الشيء، سواء كان ذلك الشيء لفظا أو كان معنى، كما يقال هو معنى صميدع. ما هي كلمة صميدع؟ فيجاب أنه سيد. وذكر في تعريف الاصطلاح ما معنى المفهوم؟ معنى حكم إنشائي، ما ينشأ، هذا مفهوم إنشائي، أو معنى خبري كما يصطلح عليه، فتستتبعه خصوصية المعنى الذي أريد من اللفظ بتلك الخصوصية. إذن أنت تنظر إلى الخصوصية شيء، وأخرى علاقة اللفظ بالمعنى شيء آخر. فبعد هذا الطرح إذن يقابل عندنا تقابل مفهوم في قبال ماذا؟ منطوق. المفهوم دائما يراد به المعنى الالتزامي، ما يصدق عليه بالمعنى الالتزامي، ما يقابل المعنى الالتزامي المنطوق وهو اللفظ. فإذا كما يقال في تقابل المفهوم مع المنطوق، إن جاءك زيد فاكرمه، إن جاءك زيد، إن لم يجيء أي لا تكرمه، إن طلعت الشمس فالنهر موجود، إن لم تطلع الشمس فالنهر غير موجود. إذن المنطوق يراد به بالمدلول المطابق اللفظي، ما يقابله المفهوم وهو المدلول التزامي. فإذا تقابل المدلول مع المفهوم، تقابل المدلول المطابق مع المدلول التزامي، هذه ضابطة. فبعد هذا الطرح الذي تداولناه، إذن أصبح لدينا مدرسة إحداثية لمعرفة المفاهيم، وهذا ما يأتي تفصيله في مفهوم الشرط إن شاء الله.